إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذه الآية الكريمة يقول أهل التفسير رحمهم الله أنها في النفير إلى طلب العلم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسواء كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة فأرسل سرايا وبعث بعوثا فينفر إليه عدد من الناس ممن لم يخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل ليتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى، فإذا رجع إخوانهم المجاهدون بينوا لهم ما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وماذا حدث بعدهم مما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعنى الآخر أنه إذا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للجهاد في سبيل الله عز وجل فخرج معه من خرج من أهل الإيمان، فاستفادوا من علمه ومن خيره ومما جاء به من الوحي عن الله عز وجل في سفرهم وفي غزوتهم، فإذا رجعوا إلى قومهم ممن تخلف وكان معذورا فبينوا لهم وعلموهم وأمروهم ونهوهم وذكروا لهم ما استفادوه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم والخير والدين. وعلى كلا القولين، فإنها كما قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل من الأصول العظيمة في وجوب طلب العلم، وقد أمر الله عز وجل بذلك في كتابه، وحث عليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما في ذلك من خير الدنيا والآخرة الذي يجتنيه العبد ويستفيده وينتفع به. كان أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالمسلم مطالب بأن يتفقه في دين الله عز وجل في سائر أحواله وأحيانه وفي كل زمان يكون فيه، حتى ولو كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو مطالب أن يتفقه في دين الله عز وجل وأن لا تذهب أوقاته سدى وأن لا يضيع عمره هدرا. جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم من الخير. قال: لم يأته إلا ليتعلم من الخير إلا كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. ومن جاءه لا ليتعلم من الخير كان كالرجل ينظر إلى متاع غيره، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وهذا يدلك عبد الله على فضل العلم ومكانته. ولو تصفحت القرآن الكريم ونظرت في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدت العشرات من الأدلة التي فيها الحث على العلم وعدم التهاون في شأنه والأمر به وبتحصيله وطلبه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله عز وجل بعلم التوحيد ومعرفة توحيد الله عز وجل الذي هو من أوجب الواجبات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم النافع الذي يورث صاحبه العمل والخشية لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبادة عظيمة لمن صلحت نيته وحسن قصده. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلشرف العلم وأهله ومكانة العلماء أشهدهم سبحانه وتعالى على وحدانيته، وقرن شهادة العلماء بشهادته جل وعلا وبشهادة الملائكة، فلم يشهد أهل المال ولا أرباب المناصب والدنيا، وإنما أشهد أهل العلم، لتعلم عبد الله أن العلم مكانته عالية وأن العلماء منزلتهم رفيعة. ولهذا يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع به من أخذه بحق، يرفع به من حفظه وعمل بما فيه، يرفع به من عظمه، يرفع به من تدارسه وطبق أحكامه وامتثل أوامره وانتهى عما نهى الله فيه، ويضع به آخرين ممن أعرض عنه فلا تعلم شيئا منه ولا حفظ شيئا منه ولا امتثل أوامره وطبق أحكامه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفعة في الدنيا بل ورفعة في الآخرة. ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أنه كانت عشيرته وقبيلته على طريق المسافرين، فكان أبوه ممن وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجع أبوه قال: إني جئتكم من عند خير الناس، وإنه يأمركم بكذا ويأمركم بكذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو بن سلمة: فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا. وكان يحفظ كل ما سمعه ممن يمر عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فوجدوني أكثرهم قرآنا. فتقدم يصلي بالناس وهو ابن 6 سنين أو ابن 7 سنين. يا لها من رفعة، يؤم كبار القوم وشيوخهم وهو طفل صغير. قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: فكنت إذا سجدت انكشفت عورتي، فمرت امرأة وقالت: يا أيها الناس غطوا عنا استقاركم هذا. قال: فاشتروا لي حلة، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بتلك الحلة. وهكذا جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد يوم أن جعل يدفن الموتى قال فيجمع الرجلين والثلاثة في القبر الواحد فإذا أرادوا إدخال الموتى قال أيهم أكثر قرآنا فإذا أشير على أحدهم قدمه في اللحد إكراما له لأنه من أهل القرآن والعلم يقدمه في اللحد وكلهم شهداء في سبيل الله جل وعلا. وأما في الدار الآخرة ففي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رفعة على قدر ما عنده من القرآن وعلى قدر ما عنده من العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل من عباده أهلون وإن أهل الله عز وجل وخاصته هم أهل القرآن هم أهل القرآن. هذه الميزة وهذه الكرامة من الله عز وجل لمن كان من أهل القرآن والعلم والدين. يا أيها المؤمنون العلم نور لأصحابه في الدنيا والآخرة وسعادة لنفوسهم وطمأنينة لقلوبهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أومن جعلناه قال الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم يقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول الله عز وجل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. العلم نور وهداية وضياء وسعادة في الدنيا والآخرة. صاحب العلم ينفع نفسه وينفع أهله وينفع مجتمعه وينفع الأمة كلها. والعلم كالغيث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي موسى قال مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة أنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس فسقوا وشربوا وزرعوا وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من نفعه الله عز وجل ما بعثت به أو ما أنزلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل العلم منزلتهم رفيعة ومكانتهم عالية. ولهذا قال الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حتى على مستوى الحيوانات فإن الله عز وجل ميز من كان متعلما على من لم يكن متعلما. ويسألونك عن قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الكلب لما كان معلما فإن الله عز وجل قد أباح صيده يأكله المسلم وأما إذا لم يكن معلما فإنه لا يجوز أكل ما صاده الكلب وهذا كله بسبب ما علمه صاحبه وما تعلمه. أيها المؤمنون عباد الله، العلم خير كله لكل المجتمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية وعند الترمذي عن ابن عباس: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. زاد الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. إذن فالعلم خير، ومن فقهه الله عز وجل في دينه فقد أراد الله به خيرا وأراد به نفعا. ومن كان جاهلا معرضا عن العلم فمفهوم الحديث أن الله عز وجل ما أراد له خيرا. فالفقه الفقه عباد الله، والمبادرة المبادرة، فإن هذا من أعظم الطرق التي توصل إلى الجنة ومن أسهلها. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن فضائل العلم كثيرة لا تحصر في مقام مع واحد ولا مقامات، وأدلته من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة جدا. ولكن يا أيها الناس، اعلموا أن كثيرا من أهل الإسلام قد أعرضوا عن العلم، عن علم الكتاب والسنة، فلهذا حصل لهم ما حصل من الضلالات ومن التخبطات ومن انتشار الأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة والآراء الكاسدة. وكل هذا لما أعرض الناس عن العلم، العلم النافع، العلم الصحيح الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة. وقال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من علم لا ينفع، رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم. العلم النافع لما تجاهله كثير من الناس وأعرضوا عن أخذه وتحصيله داهمتهم البدع، وهكذا اعترضتهم الشبهات والضلالات، فانحرف كثير من الناس عن طاعة الله عز وجل. ولو أنهم رجعوا إلى دين الله تبارك وتعالى تفقها وتعلما وتعليما ودعوة ونشرا وتطبيقا لحصل لهم الخير العظيم. فرب حديث واحد يكون سببا لنجاة أمة، ورب عالم واحد يجعل الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا لأمته ومجتمعه. فها هو ذلك العالم من علماء بني إسرائيل، لما جاءه ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس يسأله عن التوبة بعد أن قتل ذلك العابد الجاهل، فلما وصل إلى العالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هكذا العلماء الربانيون، هكذا علماء الشريعة: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم. فانطلق الرجل ومات في طريقه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كما تعلمون، فكان مآله إلى الجنة بسبب نصيحة هذا العالم وفتوى هذا العالم وتوجيه هذا العالم. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحادثة أخرى في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أنه خرج جماعة من أهل البصرة ومنهم يزيد الفقير، وكان قد تأثر برأي الخوارج وعزموا أن يخرجوا للحج، فإذا انتهوا من حجهم خرجوا على المسلمين تكفيرا وسفكا لدمائهم، فمروا بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجدوا جابر بن عبد الله وهو يتحدث إلى سارية من سواري المسجد يتحدث عن أهل التوحيد وعن فضل الموحدين وأنهم يخرجون من النار ما داموا أهل توحيد، وذكر الجهنميين، فصاح فيه يزيد الفقير وقال: يا صاحب رسول الله، ما هذه الأحاديث؟ والله عز وجل يقول: كلما خبت زدناهم سعيرا، وذكر له الآيات التي ظاهرها تخليد أهل النار ولو كانوا من أهل التوحيد. فبين له جابر أن هذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خروج الموحدين من النار. فالتفت يزيد الفقير قال: أتظنون هذا الشيخ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرجعوا عن قولهم وحادوا عن فكرتهم ورجعوا إلى الطريق السوي والصراط المستقيم. وفي حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد لما خرج الخوارج في زمن علي بن أبي طالب وتجمعوا في بلدة يقال لها حروراء وجعلوا يكفرون المسلمين وقد وصلوا إلى 6,000 أو أكثر من ذلك، فقال عبد الله بن عباس لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: دعني يا أمير المؤمنين آتي هؤلاء فأناظرهم، فقال: إني أخافهم عليه. قال: ليس علي بأس منهم. فخرج عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إلى الخوارج ليناظرهم، فلما وصل إليهم قال لهم: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وليس فيكم منهم أحد؟ ماذا تنقمون على الصحابة الذين عايشوا الوحي والذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وتستفيد من هذا أن الخوارج ليس فيهم من الصحابة، الخوارج سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، أقوام أخذتهم الحمية والعجلة والطيش والسفه، فليسوا من أهل الرسوخ والعلم، وليس فيكم منهم أحد. ماذا تنقمون على أصحاب رسول الله؟ فذكروا 3 خصال ينقمونها على علي بن أبي طالب. أولها: لماذا يحكم الرجال في دين الله والله يقول: إن الحكم إلا لله؟ ولماذا محى نفسه من أمير المؤمنين؟ فإن كان ليس بأمير للمؤمنين بأمير للمؤمنين فهو أمير الكافرين، وهكذا قاتل ولم يسمي. لماذا لم يسمي؟ فإن كان الذين قاتلهم مؤمنين لماذا قاتلهم؟ وإن كانوا كافرين فلماذا لا يسمي نساءهم؟ فقال لهم: يا أيها القوم، أرأيتم إن أجبتكم على هذه 3 الخصال أترجعون عما أنتم فيه؟ قالوا: هات. قال: أما محوه من أمير المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية لما حصل أن صالح المشركين وأراد كتابة ذلك الصلح قال: اكتب لعلي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه رسول الله. فقال المشركون: لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امح يا علي، وأمر أن يمحو هذه الكتابة. قال: أرأيتم أمحوه من تلك الوثيقة محو من الرسالة والنبوة؟ قالوا: لا. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: خرج. ثم قال رضي الله عنه: يقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، أي صيد الحرم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم. قال: فقد حكم الله عز وجل الرجال في بأرنب يصيدها الحاجة، أتحكيم الرجال في حقن دماء المؤمنين أولى أم في هذا؟ قالوا: بل في حقن دماء المؤمنين. قال: وذكر الله عز وجل في كتابه من تشاجر مع أهله، قال يقال في آخر الآية: فحكما من أهله وحكما من أهلها، أي للإصلاح بين الزوجين. قال: أرأيتم تحكيم الرجال في حقن دماء المؤمنين أولى أو في بضع امرأة؟ قالوا: لا، بل في حقن دماء المؤمنين. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم أنه قاتل ولم يسمي، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم تسبونها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. قال الراوي عن ابن عباس: فرجع منهم 2000، رجعوا عن هذا الفكر الخبيث. ولهذا يا معاشر المؤمنين، لا تنتشر أفكار الرافضة ولا أفكار الخوارج في أيامنا إلا لما جهل المسلمون دينهم وضيعوا أبناءهم وابتعدوا عن العلم النافع وعن الدين الصحيح الذي إن تفقهوه ما استطاع أهل الأهواء ولا أهل الشر ولا أهل الانحرافات في أخذ الناس وأخذ عقولهم وسلب عقيدتهم وإبعادهم عن دين الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذا العالم الجبل الذي قال عنه الإمام ابن كثير: الحبر البحر ترجمان القرآن. المفسر الكبير عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما كان ذا حجة وعلم وبرهان ناظر هؤلاء الجهلة فرجع منهم 2000 إلى جادة الصواب، فما أحسن العلم وما أنفعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فلا تبخل على نفسك عبد الله بالتفقه في دين الله عز وجل. كلنا يعترينا الجهل، وهكذا كل مخلوق وكل مولود أول ما يخرج إلى هذه الأرض وهو لا يعلم شيئا من دين الله عز وجل، ولكن ينبغي له أن يتسبب في طلب العلم وأن يسلك سبله وأن يسعى إليه. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن فاسعى إلى العلم واعلم أنها رفعة، بل حتى كهذا باتفاق العالم، العالم والجاهل، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، كلهم يتفقون على أن العلم رفعة وعلى أن الجهل دنو وسفول. لا يرضى أحد لنفسه بالجهل، وكل يدعي العلم، وهذا بابه وسبيله وهذه طريقه، أخذ القرآن كما جاء عن الله تبارك وتعالى، وهكذا أخذ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الناصحين الصادقين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإننا في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل والحق بالباطل والمحق بالمبطل، فمن لم يتفقه في دين الله عز وجل وقع في شباك البدع وفي حبائل الشيطان، وقاده أهل الباطل إلى باطلهم وأهل الشر إلى شرهم. فالفقه الفقه عباد الله، والتفقه التفقه. ولو رجعت إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدت أضعاف أضعاف ما سمعت. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.